بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، والله في الدعم في الأدام بسم الله الرحمن الرحيم. في نقطة مهمة نعود إليها وهي التالية. جزاك الله جزاك الله. يعني ذكرنا أن الكلام كان وين؟ أنه اشتراط الخلو من الحيض والنفاس أو هو صحة شرط صحة أو مانع، هل هو شرط في صحة الطلاق أو مانع من الطلاق. وقلنا أن الثمرة تكون في المجهول حالها. إذا واحد مجهول حاله وطلقت وهي مجهول حالها، هل هي ترى حائض أو لا، نفساء أو لا مثلا، شايف؟ في المجهول حالها. إذا قلنا أن شرط صحة فالطلاق باطل، وإذا قلنا أن الخلو من الحيض والنفاس مانع، حينئذ عدم كونه مانعا يعني لم يثبت المانعية، إذن الطلاق صحيح. فإذا الثمرة قالوا هكذا. ونحن ذكرنا أن المسألة إذا كانت من باب المقتضي والمانع وقاعدة المقتضي والمانع، وفرقنا بين إصحاب والقاعة في الشكل الساري والمقتضي والمانع، وقاعة المقتضي والمانع لم تتم عندنا. ثم انتقلنا للأصل اللفظي. الأصل اللفظي ما هو؟ قلنا لا يوجد أصل لفظي، هكذا قالوا، لا يوجد أصل لفظي في مسألتنا أنه كل طلاق صحيح إلا ما خرج بدليل. ما عندي كل طلاق صحيح، بالعكس يمكن الأصل اللفظي بالمعكوس، لا طلاق إلا في طهر لم يوقعها فيه، لا طلاق في طهر من غير موقع. يعني بالعكس يمكن مش كل طلاق صحيح، كل طلاق غير صحيح، هذا الأصل قد يقال. فإذا قالوا أنه ليس هناك أصل لفظي، نحن بحثت احنا بحثنا امس الاصل اللفظي والاصل العملي. ف وذكرنا
يعني اصل هذا ترجم الاصل الا بعد تمام
الشروط. خلينا واحد واحد تفضل.
لما نقدم بين الشرط والمانع كان دليل لفظي، ليش ما عم نحسن انه شرط ومانع اذا عندنا دليل لفظي؟
حتى الادله اللفظيه فيها شروط وفيها مانعين. نعم،
هو ده المعاملة بالنتيجة، لقاع هو معاملة
صح.
معاملة، لكن هذا يعني هذا الشك يبدو يعني يرجع إلى الأصل وهو على تفصيل الأصل.
هذا أصل العمل،
أصل العمل إيه؟
كلامنا إذا ثالثا نتكلم في الأصل اللفظي، في عندي أصل لفظي أو لا؟
أصل عملي،
أصل عملي بلا شك الفساد خلص راح تيجي بعدين، لكن كلامنا في الأصل لفظي وأصل عملي. هون أنا عندي هيك مقارنة.
أصل لفظي ما في،
اشتهر بين الأصوليين الكلام في الأصل اللفظي، اشتهر بين الأصوليين عدم وجود أصل يصحح الإيقاعات، هذا مشهور، ومنها الطلاق. بخلاف العقود، العقود ورد فيها أوفوا بالعقود مثلا، وأنا قلنا أوفوا بالعقود تدل على برأيي أنا تدل على أصالة الصحة ولا تدل على أصالة اللزوم كما قال. اشتهر الاستدلال على أصالة اللزوم في العقود بأوفوا بالعقود، قلنا لا، تدل على الصحة إيه؟ أصالة الصحة إيه؟ إذن العقود ورد فيها دلالة على أصالة الصحة.
ليش ما تدل على أوفوا بالعقود؟
بالعقود، لكن الإيقاعات، بالإيقاعات غير العقود، فلا تدل الإيقاعات على، لا ما عندي أصل ينقح أصالة الصحة في الإيقاعات. هكذا اشتهر بينهم. طبعا مسألة إن شاء الله نعمل له بحث آخر، لكن احنا نتذكر عملنا تأسيس للقاعدة. يعني يمكن إذا قلنا مثلا الأصل العقود بمعنى العهود بمعنى الوعود بمعنى الالتزام، الإيقاع التزام، فتشمل حينئذ أوفوا بالعقود تشمل العقود بالمعنى الاصطلاحي طرفين، والإيقاعات ذات الطرف الواحد تشمل اثنين ساعات. أما إذا قلنا أن العقود ما كان بطرفين، العقد من طرفين، حينئذ خاصة بالعقود، ومع الشك نقتصر على القدر المتيقن منها وهو الخاص بالعقود. فإذا أصبحت الإيقاعات بلا دليل على أصالة الصحة. ولهذا اشتهر بين الأصوليين المتأخرين، يعني العلم المتأخرين قدما مش عارف، أن لا دليل على أصالة الصحة في الإيقاعات. نحن إذا تذكروا أسسنا قاعدة مهمة جدا لتصحيح العقود والإيقاعات وغيرها وغيرهما عند الشك في صحتها، بشرط وجود ورودها في نص شرعي. أسسنا القاعدة وتذكروها مثلا، فإذا ورد لفظ من لفظ عقد أو إيقاع أو معاملة أخرى أو عبادة ورد في نص شرعي من آية أو رواية، فهذا عندي، أقول عندي مش إنه حتى بميز حالي لا، لكن هذه قاعدة غير مؤسسة، يعني أول من أسسها أنا بس أنا مؤتلف فيها. إذا ورد نص يعني لفظ في القرآن أو في السنة معنى ذلك أن لفظ لغوي موجود باللغة، فإذا انطبق العنوان على أمر ما ثم شككنا في شرط أو جزء أو مانع أو غير ذلك، أقول بأصالة الصحة معناتها صحيح. تذكر القاعدة أساسنا حينئذ الطلاق ورد في القرآن والسنة مرارا مئات المرات بالآلاف المرات العالم مرارا، وهذا باللغة العربية. قلنا سابقا أن المعاملات ليس فيها وضع شرعي، ما في حقيقة شرعية، هذا إجماعا تقريبا. المعاملات كلها موجودة كانت بألفاظها، بيع والشراء في الجاهلية موجود، هي نفس. نعم نحن طلع شوي مزعجي، لكن ما أتنا فيها ليس هناك حقائق شرعية، هناك حقائق لغوية. وعندما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني الصلاة، صلوا يعني الصلاة، يجب أن تأمل المعنى المتداول، بس تدخل في الكيفية كما رأيتموني أصلي، بس تدخل في الكيفية أجزاء وشرائط وموانع وقواطع وهكذا. على أي حال، إذا هالقاعدة هاي إن مجرد وجود لفظ، مثلا بر الوالدين، كلمة بر مش معناتها في وضع شرعي حقيقة شرعية، لا، هو نفس المعنى اللغوي. فإذا انطبق المعنى اللغوي على أمر ما على فعل ما فهو بر، إلا أن يأتي دليل على خلافه. طبعا فينطبق الحكم من إيه؟ بلا شك احنا مشكلة عم نشتغل حتى يستنتج الحكم كيف؟ فإذا مجرد أن طبق معنى الطلاق، كلمة طلاق، الطلاق ورد في الكتاب والسنة وهو أمر لغوي من اللغة موجود في الجاهلية وفي كل في كل العالم مش بس عندنا.
هذا صار
أصح أصار الصحة حتى في الإيقاعات، بس بشرط أن يرد في نص، لأن وروده في نص معناه اعتبار الشارع له، اعتراف الشارع به. هذا معناته عندما الشارع بالقرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم باسمي بحرف جر، هو ما عنده حقيقة شرعية بحرف الجر أو معنى خاص، استخدم نفس المعنى اللغوي الذي كان في اللغة في العربية بسم الله الرحمن الرحيم، نفس المعاني نفس الألفاظ استخدمها، وعليه يكون المعنى اللغوي هو نفس المعنى الشرعي إلا أن يقوم دليل على خلاف ذلك. بدي دليل، فالحقيقة الشرعية هي التي تحتاج إلى دليل. حقيقة الشرعية يعني معنى لغوي يعني وضع خاص، هي التي تحتاج إلى دليل. هنا إذا أسسنا الكلام ذكرنا القاعدة سابقا وأنا ما أقتنع فيها، يعني بعبارة أخرى ما كان لغة وعرفا كان شرعا بكل اللوازم، فمجرد انطباق الماهية طبق الموضوع وانطباق الحكم على الموضوع انطباق قهري، هذه صلاة إذا صارت واجبة أو مستحبة أو عبادة. فإذا بمجرد صدق الطلاق على إيقاع حكمنا بصحته. ونطرد كل مشكوك من شرط جزء مانع غير ذلك. وبالتالي الأصل اللفظي هنا بصير أصالة صحة الطلاق يمكن لإيه بشرط انطباق عنوان الطلاق. ولذلك إذا في جزء أو شرط يؤدي إلى عدم انطباق العنوان لغة ما بيقبل حينئذ ما في صحة. أما إذا كان الشرط العنوان والماء الموجود يعني منطبق عليه عنوان الطلاق وشككت في شرط خلص انطبق الطلاق إذن هو صحيح. كما قلنا في البيع، البيع والله اشترت أو مثلا عقد النكاح اشترت أشك في اشتراط اللغة العربية مثلا. طيب هذا العمل يعني عندما عملنا عقد باللغة الفارسية، طب عقد نكاح لغة، عقد نكاح عرفا عند البشرية، إذن هو عقد نكاح شرعا، فاشتراط اللغة العربية أطرده بالأصل اللفظي. فكما طردته في الأصل اللفظي في العقود أيضا أطرده في الإيقاعات. فكل شرط مشكوك في الطلاق أطرده بالأصل اللفظي بناء على ما أسسناه من قاعدة. ولذلك فينا نقول في عنا أصل اللفظي بناء على الكلام.
الشاهد تدخل
مولانا
بالقضية
طبعا طبعا في الطلاق قال لا يصح إلا بلفظين.
كم بدي أثبت عن الصلاة والكيفيات
بالنصوص؟
آه
جيد،
بس الحال مشكوك
بس إذا بقى عندما نشك، فإذا ورد نص إثباته فالحمد لله، إذا ما ورد نص أجل أصل الصحة صحيح.
حتى على
أطرد الشرط كله. هلا هذا كلام طبعا لذلك نعم نقول يمكن نقول شيء أنه النصوص قد نستفيد منها أصلا لفظيا آخر، لا طلاق إلا في طهر من غير موقع، فصار أصل اللفظي شو عدم صحة الطلاق وأتمسك به حينئذ. بالعكس صار لأن نص الأصل اللفظي هو التالي، يعني هذه القاعدة التي أسسناها عملت لي أصل صحة الطلاق، بس ورد عندنا في النصوص ما نستفيد منه أصلا لفظيا آخر وهو العدم أصار يعني كل فعل ليس بطلاق، كل طلاق ليس بطلاق إلا في طهر اللي موقع فيه.
مولانا هذا الكلام بيصح على كل
على كل شيء صح،
حتى لو يعني عفوا يعني فينا نقول لا صلاة إلا في كذا، لا عقد بيع إلا في
شرط. طيب
يعني أنا عم برجع بعمل اللغة، أنا عم بقلبها،
لا مش أنا عم بقلبها، هذا ورد لا صلاة إلا بطهر. وش معناته؟ الأصل اللفظي هو كل صلاة باطلة إلا بطهر، هذا الأصل اللفظي. فتتمسك بالعام هنا عندنا، يعني إذا في طهور أو لا شاكك أتمسك بالعام وهو لا صلاة، مش العام الصلاة، مش كل صلاة صحيحة أبدا. يعني العام اللي استنتجناه من النصوص عدم صحة الطلاق إلا بكذا وكذا وكذا.
طيب لنا فينا نفطر بعضنا إذا أنها لا يعني لا بيع إلا للعاقل نفطر بعض. طيب هل ما بتساوي الشرط إنه عفن
إيش شرط؟
الشرط
سلم سلم.
طيب يعني هذا الشرط بنقله لنا فيه ولا بيع إلا للعاقل
للعاقل
مثلا
إيه. فإذا شككنا أنه عاقل أو لا الأصل عدم السكس عدم صحة البيع لا بيع ما في مشكلة عمع
العاقل البالغ لازم
ما في مشكلة
العاقل
البالغ
ولو شرط مش
مانع تبت انت القصة
المقابل أستثمرها
بشرط مش مانع بحسب القاعدة بشي صحة. لكن احنا شو عملنا رجعنا ان الأصل اللفظي بسبب النصوص أصل مش الأصل الصحة صار الأصل عدم الصحة لا طلاق إلا بكذا كذا إلى آخره صار بالعكس الأصل اللفظي. أصلافي هو مستنبط من النصوص يعني. إذن أما الأصل العملي خلينا الموضوع أصل عملي واضح. ما هو الأصل العملي؟ لو فرضنا وصلت النوبة للأصل العملي فالأصل فساد وأصالة عدم ترتب الأفعال. هنا نؤسس لغد إن شاء الله التعارض. في عندي تعارض بين إطلاق روايات طلاق الحائض وإطلاق روايات وصحة طلاق الحائض غير مدخول بها. في عندي تعارض بين الروايات يعني بينهما عموم خص من وجه. يعني إذا قلنا طلاق الحائض باطل مطلق دخل بها أم لم يدخل بها صح. بالرواية الأخرى طلاق غير المدخول بها باطل صحيح عفوا حائض أم لا. طيب الغير المدخول بها الحائض يتعارضان كيف نتخلص من هذا التعارض؟ كان التعارض واضح بين إطلاق روايات صحة طلاق الحائض وإطلاق روايات بطلان طلاق الحائض وإطلاق روايات صحة طلاق غير المدخول بها يتعرض وكلاهما صحيح روايات متعارضة. بس أي منهم خارج من الثاني في عموم خص من وجه
غير المدخول بها
خرج من إطلاق الحائض. إيه بس طب أنت قول خير قول الحائض خرج بإطلاق غير مدخول بها.
أنا الحائض زين.
يعني أنا عندي كل حائض طلاقها باطل. شايف؟ لا ما في نص غير كل حائض يعني بشرط خلو من الحائض مش هيك؟ الحائض لا 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 طلاق في إطلاقات. رواية ثانية كل مدخول بها طلاقها صحيح. فهذه بإطلاقها تشمل بعض يعني في عموم خصوص من وجه بينهما وهو الحائض غير المدخول بها. شو بنعمل إيه؟ بنطبق صحة الطلاق أو بنطبق عدم أو بطلان الطلاق. بنطبق صحة الطلاق غير مدخول بها أو بنطبق بطلان طلاق مدخول الحائض.
دفع المفسد أولى من جلب المصلحة.
ما في مسألة خد ما 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 في المصلحة تترد إيش وإيش تطلع يعني شوف وين يعني. فإذا في تعارض بينهما هلا بكرة نشوف روايات اثنين كيف نتخلص من هذا التعارض إن شاء الله والحمد لله
تعالى. غاد الحائل حرام ولا قطعه صحيح.